جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء الثامن بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء السادس من صحيح السيرة. بدأت في اللقاء السابق السرد والكلام عن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وقصة تخلفه عن غزوة تبوك، وكيف أنه كان يجمع بين راحلتين ولم يكن له من عذر عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخروج إلى تبوك، لكنه مال في بعض الروايات مال إلى الثمار على أنها ستنضج غدا بعد غد، والنفس كانت تميل إلى ذلك لأنهم خرجوا كما ذكرت قبل ذلك في وقت يعني اقترب من جني التمر والثمار المزروعة، والناس كانوا ينتظرون نضج الثمار طوال السنة. فهو قال في نفسه أنتظر يوما أو يومين وأجهز نفسي وأنا عندي راحلتان وأدرك بإذن الله النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه أخذ يخرج في كل يوم من أجل أن يجهز نفسه ويعود، ولا يجهز نفسه ويقول يعني ما زال هناك ساعة من الوقت فأجهز نفسي، وأيضا ينظر إلى الثمار التي أوشكت على النضج. فظل على هذا كما رأينا حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام وتفارت الغزو، وقال يا ليتني فعلت مثلما فعل أبو خيثمة رضي الله عنه، إذ كما رأينا تخلف أبو خيثمة رضي الله عنه أيضا في بداية الغزو، لكنه صارع وأدرك المسلمين قبل وصولهم إلى تبوك. ظل على هذا وكان حزينا، لأنه عندما يخرج إلى السوق في المدينة ويمشي في طرقات المدينة لا يجد أحدا إلا رجلا منافقا أو رجلا مريضا عنده عذر، فكان ذلك يحزنه. فظل على ذلك حتى اقترب موعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب موعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ازداد حزنه أكثر مما كان. كما نعلم فإن الخبر ليس كالمعاينة، فهو الآن سيجلس بين يديه النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يقول وكعب بن مالك رضي الله عنه شهد جميع الغزوات كما ذكرت قبل ذلك إلا بدرا، وذكر العذر الذي كان في بدر، فشهد جميع المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له مواقف في غزوة أحد. هو أول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد بعدما أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، فكعب رضي الله عنه وأول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وبشر به الناس والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لأمة، أي الدرع ما يحارب، يعني ما يتقى به الحراب والرماح، حراب والسهام، ودعا له فأخذ يقاتل قتالا شديدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصيب في هذه الغزوة في 17 موضعا من جسده. فهو صحابي جليل، صحابي جليل رضي الله عنه، وهو كان من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان حسان ابن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله ابن رواحة رضي الله عن صحابة النبي محمد، حتى أنه لما نزل في سورة الشعراء ما نزل من قول الله سبحانه وتعالى في الشعراء، فإنه قال يا رسول الله، وكان شاعرا يا رسول الله، يعني الشعر وأنزل الله فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن المجاهد بلسانه وبسيفه، والذي نفسي بيده، إن شعركم أو قولكم هو يعني عليهم كنطح، كنطح النبل، يعني كإلقاء النبال عليهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في قصيدة كعب بن مالك: موضع الشاهد منها هو بيت، يقول فيه: تخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفة. تخيرها أي تخير السيوف، ولو نطقت لقالت دوسا أو ثقيفة. قالها عقب في قصيدة عقب عودة النبي عليه الصلاة والسلام من حنين. فبسبب هذا البيت الذي يقول فيه أن السيوف لو تخير لقالت قواطع السيوف إما دوسا أو ثقيفا، فأسلمت دوس بسبب هذا البيت لكعب بن مالك. فهو صحابي كبير، صحابي كبير، وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين طلحة ابن عبيد الله وقيل الزبير، فهو صحابي، صحابي كبير، له مواقف وله مشاهد رضي الله عنه، وكونه حدث منه ذلك. فكل ابن آدم خطاء، والعصمة ليست إلا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلا ننسى ذلك عندما نتكلم عن كعب بن مالك وتخلفه عن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. فلما قيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام أوشك وعلى أطراف المدينة، فإنه استعان بكل ذي رأي من قومه: ماذا يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، فعزمت، زيح عني كل ما قاله لي هؤلاء وكل ما كنت يعني أقوله في نفسي، وعزمت أن أصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه لن ينجيني إلا الصدق. قال: فجاء دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بالمسجد فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المسجد وجاء له من تخلف عن الغزو، فأخذوا يعتذرون له باعتذارات، وهم جماعة من المنافقين، حوالي 84 منافقا. النبي عليه الصلاة والسلام قبل اعتذارهم واستغفر لهم ومضوا إلى حالهم، ثم جاء الدور على كعب. فلما دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بين يديه، تبسم النبي عليه الصلاة والسلام تبسم المغضب، وقال: ألم تكن قد ابتعت راحلتك؟ يعني ما الذي أخرك؟ ألم تكن قد ابتعت راحلتك؟ فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو أني جلست بين يدي أحد غيرك من ملوك الدنيا أو غيرهم لخرجت منها، فإني قد أوتيت جدلا، خرج منها لأنه هو شاعر وأديب وعنده القدرة على الجدل، فكان يستطيع أن يخرج منها. فوالله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كنت في وقت أيسر من هذا الوقت الذي دعوت فيه للخروج إلى تبوك، ولكن عزمت أن أصدقك القول فلم يكن لي من عذر، وقلت لو أني خرجت منها اليوم بكذب أو بجدال فيوشك أن يسخطك الله علي سبحانه وتعالى، لكن إن صدقتك فيوشك أن يعذرني، أو لعل الله مش يوشك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعذرني سبحانه وتعالى أن يتوب علي. قال كلاما مثل قريبا من هذا الكلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني تمهل أو انتظر حتى يأتي أمر الله فيك. ثم قال لمن حوله أما هذا فقد صدق. يعني معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن من جاء إليه ممن تخلفوا من المنافقين يعلم أنهم يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام ويحلفون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهم يكذبون. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن كعب لما صرحوا أنه لم يكن هناك من عذر، وإنه عزم الصدق بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والصدق نجاة، الصدق نجاة. وكيف يكذب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن خرج منها بكذب فالله سبحانه وتعالى سيطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن كعبا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان كعب رضي الله عنه ليكذب. أما هذا فقد صدق. ثم أمر المسلمين أن يعتزلوا الكلام مع كعب بن مالك، لا يكلمه أحد من المسلمين، عقوبة شديدة وأشد منها أن لا يكلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخرج كعب فاجتمع من حوله قومه وقالوا ماذا قال لك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال لهم ما حدث. فقال كنت اعتذرت له كما اعتذر يعني الآخرون، وكان استغفر لك كما استغفر للآخرين، يعني كما فعل هؤلاء الذين من قبلك. فأخذوا يلوموني حتى أوشكت أن أعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فأقول مثلما قال هؤلاء. لكني سألت أهناك أحد فعل مثلما فعلت وقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلما قال لي؟ فسموا لي رجلين، هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع، وهما بدريان ومن صالح الصحابة. فكأنه لما سمي له الصحابيان يعني تأسى في نفسه ووجد معه غيره، وجد معه غيره، والإنسان يعزي نفسه بمن يشاركه في بلائه وفي مصابه. كما تقول الخنساء عندما قتل أخوها، يعني ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فالذي جعل الخنساء تتأسى وتصبر وكثرة القتل وكثرة الموت بين الناس وكثرة البكاء، ومن أجل هذا كان العزاء. فأنت الإنسان يشارك في مصائب الناس وينظر إلى مصائب الناس فيتعزى بمصائب الناس عن مصيبته. فكذلك لما سموا له الصحابيين الجليلين البدريين هلال ابن أمية ومرار ابن الربيع، فكأنه يعني هدأ وعلم أن معه غيره، فانتظر وماذا سيحدث وماذا يعني يكون في الأيام التالية، وهذا أتوقف عنده على أن أستأنف بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني